بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، كما لا يخفى على الجميع، قرأ إمامنا الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير مطلع سورة مريم، هذه السورة العظيمة المباركة التي قد حوت على شيء عظيم جدا إخوان الكرام من الفوائد والدروس والعبر. استفتح الله سبحانه وتعالى وذكر رب العالمين في مطلع سورة مريم قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وأيضا بعد ذلك قصة مريم رحمها الله تعالى. وفي هذا تنبيه لنا، أثنى الله سبحانه وتعالى على زكريا وعلى مريم لأنهما كانا طائعين لله عز وجل، حريصين غاية الحرص على اغتنام الأوقات فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر عنهم رب العالمين في آية أخرى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي سورة مريم ذكر رب العالمين أن مريم قد ابتعدت عن الناس واتخذت مكانا شرقيا حتى تتفرغ للعبادة. وذكر أيضا رب العالمين في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي أن هذه المرأة كانت ملازمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل زمانهم مختلف، زماننا كثرت فيه المشاغل، زماننا تعقدت فيه ظروف الحياة، زماننا أصبحت ارتباطات الإنسان فيه كثيرة. فأقول أخي الكريم أخي الموفق، هناك أوقات مهدرة عند بعض الناس لا يستغلون هذه الأوقات. الزمان هو 24 ساعة إخوان الكرام، الذي يسعى إلى الخير والذي يحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى سيستغل هذا الزمان فيما يقربه إلى الله. لكن لابد أن تضع في بالك نقطة مهمة جدا، لم نخلق للدنيا، إنما خلقنا لعبودية الله سبحانه وتعالى، خلقنا لنعبد الله عز وجل، فلابد أن تجعل حياتك لله سبحانه وتعالى وتعطي الدنيا الشيء الهامشي، فتستغل كل لحظة فيما يقربك إلى الله عز وجل. إن من الأوقات المهدرة عند بعض الناس إهدارا عظيما بين الأذان والإقامة. تجد للأسف الشديد بعض الناس يسمع المؤذن فلا يبادر بالذهاب إلى المسجد، ينتظر قليلا 5 دقائق 10 دقائق، الآن يسمع الإقامة أو ستقام الصلاة قريبا، أو بعضهم يسمع الإقامة الآن يبدأ يتوضأ ويأتي إلى المسجد. تخيل لو أن هذا الإنسان أتى إلى المسجد قبل الأذان بدقيقتين، سمع المؤذن فأجاب المؤذن صلى السنة ثم تفرغ لقراءة القرآن الكريم. لو استغل هذه الأوقات بين الأذان والإقامة أقل شيء سيقرأ في اليوم جزءا كاملا من القرآن الكريم. وحقيقة السؤال المر والسؤال المخجل، كم من المسلمين يقرأ يوميا جزءا كاملا من القرآن الكريم وقد واظب على هذا الأمر؟ نعم يوجد من الناس فيهم خير عظيم، يقرؤون الأجزاء العظيمة. أنا أعرف أحد الأشخاص شخصيا يقرأ يوميا 7 أو 8 أجزاء من القرآن الكريم، وهو شاب صغير في السن، ليس رجل كبير في السن. لكن هناك شريحة لا يمكن الاستهانة بها إخوان الكرام، لعل بعضهم لا يفتح المصحف في الشهر والشهرين والثلاثة أشهر، حتى سورة الكهف إخوان الكرام لا يفتحها ولا يقرأها في يوم الجمعة، بل إذا أراد أن يبحث مثلا عن سورة الكوثر لا يفتح على جزء عمه، يفتح على الفهرس. هذا دليل إخوان الكرام حقيقة على واقع ينبغي أن يعالج. لذلك يسأل بعض الناس لما انتشرت أمور الشعوذة والدجل والسحر والحسد والعين بين الناس، فاذكروني اذكركم، احفظ الله يحفظك. اذا كان الانسان ذاكرا لله عز وجل احس براحة عظيمة، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالوقت اخي الكريم بين الاذى والاقامة لا تفرق فيه. ومن العجب العجاب انك تجد بعض الناس يأتي مبكرا يصلي السنة، بقي على الاقامة 10 دقائق فيبقى ساكتا، دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني، اغتنم هذا الوقت لعل حرفا من كتاب الله عز وجل ينفعك عند الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فحقيقة اخوان الكرام هذا وقت مهدر عند فئة لا يمكن الاستهانة بها، فينبغي علينا ان نغتنم هذا الوقت وان لا نفرط فيه. فانك لو اغتنمت الوقت بين الاذى والاقامة ان شاء الله ستضمن الا تفوت تكبيرة الاحرام. اخوان الكرام السلف ما كانوا يحرصون انها ما تفوتهم الركعة الاولى او ما تفوتهم الصلاة، هذه مسألة مفروغ منها، كانوا يحرصون الا تفوتهم تكبيرة الاحرام. بعض الناس يأتي الصلاة في الركعة الرابعة يقول الحمد لله ما فاتت الصلاة. صحيح لم تفتك الصلاة وادركت الجماعة، لكن الاكمل والافضل والاولى وقد يقول الاوجب اخوان الكرام ان تدرك الصلاة كاملة. احد العلماء المعاصرين توفي رحمة الله تعالى عليه، جاء الى الصلاة في الركعة الثانية، والصلاة صلاة رباعية صلاة الظهر، هذا كان وقت نشأته، فرآه احد مشايخ هذا العالم، رآه احد مشايخه والذين كان يدرس عنده، فمباشرة بعد الصلاة تكلم هناك اقوام يتأخرون عن الصلاة لا ينبغي لهم هذا، جدوا واجتهدوا بالمحافظة على الصلاة. انظروا اخوان الكرام الى الفرق العظيم، وجده تأخر وصف ركعة ثانية فعاتبه وأنبه. اما نحن للأسف الشديد احيانا ان وصلنا في الركعة الرابعة نقول الحمد لله ادركنا الصلاة، اما المسلم ينبغي عليه ان يلوم نفسه على تقصيره وتفريطه في ادراك تكبيرة الاحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك تكبيرة الاحرام 40 يوما مع الامام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اخوان الافاضل الوقت الثاني المهدر عند بعض الاشخاص، وهذا وقت ينبغي ان نعاتب انفسنا على اهداره، ما بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس. كم من الناس من يدرس في هذا الوقت؟ يعني لا نقول الاغلب، نقول كثير من الناس يفضل النوم في هذا الوقت، مع ان البركة في هذا الوقت، وان الانسان لو جلس يذكر الله عز وجل لاحس بقوة ونشاط ولاحس براحة وطمأنينة عجيبة عظيمة. طبعا اخوان الكرام هذا الان على التسليم الجدلي بمحافظة الانسان على صلاة الفجر، ولا بعض يصلي صلاة الفجر الساعة كم؟ بعد صلاة الظهر. نعم اخوان الكرام خاصة في ايام الاجازات يصلي صلاة الفجر الساعة 1 و2 ظهرا، هل هذا حلال؟ اجيب اخوان الكرام هذا حرام، لا يجوز مثل هذا الامر. صلاة الفجر تصلى في وقتها جماعة مع الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاخوان الكرام خاصة طلاب العلم لا ينبغي على طالب العلم ان يفوت هذا الوقت. نعم اخوان الكرام الامر ليس بواجب، لكن اذا اراد الانسان ان يغتنم وقته فيما يقربه الى الله سبحانه وتعالى يحرص عليه، ويحرص على وقته اشد من حرصه على المال، المال يذهب ويرجع، اما الوقت ان ذهب لا يرجع للانسان مرة اخرى. ايضا اخوان الكرام التبكير لصلاة الجمعة، هذا وقت اخوان الكرام مهمل عند بعض الناس. جرب يوم الجمعة القادمة اتصل بصاحبك في الساعة 9 وقل له سأذهب الى المسجد الان، مباشرة يقول لك مجنون، هل بك شيء؟ صاحب الان حتروح المسجد؟ انظر الى تقصيرنا في السنة. قال بعضهم ادركت الناس في الزمان الاول يأتي بعضهم الى المسجد ومعهم السرج، صلاة الجمعة يأتون الى المسجد ومعهم المصابيح والقناديل، بعد صلاة الفجر يرجعون الى البيت يغتسلون ثم يذهبون الى صلاة الفجر. اذا اخوان الكرام هذا الوقت ينبغي ان لا نفرط فيه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما تقرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة، وإلى آخر الحديث. فينبغي أخي الكريم ألا تفرط في هذا الوقت، والله وقت غالي. جرب هذا الوقت، ستتفرغ لقراءة القرآن، ستذكر الله عز وجل، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من النوافل، تقرأ سورة الكهف. خير عظيم جدا إخوان الأفاضل يترتب على المحافظة على هذه السنة وتعليم الناس هذه السنة وإحياء هذه السنة بين الناس. أيضا إخوان الأكارم، وقت أخير نختم به، أوقات الزحام في السيارات. بعض الناس وللأسف الشديد ماذا يفعل؟ يقلب ناظريه، ينظر يمينا، ينظر شمالا، ينظر كذا وينظر كذا، قد يظفر أو قد يصيب معصية والعياذ بالله بإطلاقه البصر. وأيضا بعض الناس يغترب هذا الوقت بسماع الأغاني. والعجيب إخوان الكرام أنك تجد بعض الناس يسمع الأغاني وجعل نفسه مفتيا، يقول لك الأغاني قسمين، قسم حلال وقسم حرام. ما شاء الله، تسمع الأغاني وأصبحت مفتيا، هذا لا يجوز، هذا لا يصح ولا يجوز، كلها حرام إخوان الكرام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم المعازف، الشيء بشيء يذكر. بعض الناس مدخن ومفتي في نفس الوقت، كيف تسأل ليش تدخن؟ يقول لك مكروه. ما شاء الله، مدخن ومفتي في نفس الوقت، هذه من العجائب التي ابتلي بها العالم الإسلامي في هذا الزمان وللأسف الشديد. بل بعضهم يفتي يدخن في نهار رمضان ويقول لك والله الدخان ما يفطر. ما شاء الله، يعني يحتاج أن نعينه في منصب مفتي هذا الإنسان، والله المستعان. فنقول إخوان الكرام، أوقات الزحام اغترب في سماع القرآن، في سماع المحاضرات، لأن بعض الناس أيضا يظن أن هذا من استغلال الوقت، من إذاعة إلى إذاعة بلا هدف، بلا برنامج معين عند الإنسان. يا أخي الكريم، ضع لك برنامج، خطة معينة، خلال هذا الوقت سأكثر من سماع جزء عما وأراجع حفظي مع الشريف. ممكن هذا الأمر إخوان الكرام. بل بعض الناس كما ذكر بعض أهل العلم حفظ بعض المتون العلمية عند الإشارات الضوئية. نعم، إشارة ضوئية زحمة تنتظر فيها نفترض ربع ساعة، لو حفظ مثلا منظومة معينة، منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى، كل يوم بين خلال شهر ونصف تقريبا أو 40 يوما قد حفظت القصيدة كاملة. فإخوان الكرام، الله الله في اغتنام الأوقات وعدم التفريط فيها، لأن الإنسان مطالب أن يستغل هذه الحياة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يمضي على الإنسان يوم ويومين ثلاثة وهو لا يزداد من الله قربا، فينبغي عليه أن يراجع نفسه، لأن التاجر الماهر من يقتنص الفرص، وكذلك المسلم إخوان الكرام يغتنم فرصة وجوده في هذه الحياة الدنيا. والله يا إخوان لن ينفعنا إذا دخلنا في قبورنا لن يبقى معنا الأهل والأقارب والأرحام، سيبقى معنا العمل. إن كان العمل طيبا فالإنسان يحمد رب العالمين، وإن كان العمل سيئا فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا باغتنام الأوقات. هنا فائدة إخوان الكرام تتعلق بسورة مريم، كثير من الناس يقرأها في القرآن، يعني جيدة لا حتى نظهر اسم أم عيسى، ما اسمها؟ أم عيسى عليه الصلاة والسلام، ما اسمها؟ ماذا؟ خطأ.
أم عيسى؟
نعم. لا، ليس إخوانك، ليس الخطأ في الإجابة، ليس اسمها مريم، مريم بتأمين تفخيم الراء. هذه فائدة أخي الكريم تمشي فيها في القرآن كامل، ما في شيء في القرآن اسمه مريم، هذا لا يوجد إخوان الكرام. مريم بتفخيم الراء، وهذه فائدة يعني مرة نبهني أحدهم عليها جزاه الله خيرا، قال يعني في جميع القرآن، ولو طبقتها ترتاح راحة عظيمة إن شاء الله تعالى. وطبعا أحكام التدوين إخوان الكرام مهمة، ينبغي على الإنسان يتعلمها، ورتل القرآن ترتيلا. والله المستعان. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه الموطأ، ما أدري أبو عمير معنا ولا أحد الأخوة كان يحضر معنا، كنيته أبو عمير، فقلت له أكتب لي في الأسبوع القادم من الصحابة اسمه عمير، من الصحابة اسمه عمير، لكن ما حضر. عمير بالراء، هنا كم من الصحابة يحضر؟ ماذا؟ صحابي هذا؟ أنا ما يحضر هذا الاسم.
كان له ابن أسر في بدر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابني عندكم، فقال ما جاء بك يا عمير؟ قال ابني عندكم، فقال ما جاء بك يا عمير؟ كان ينوي قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
جيد، هذه القصة يعلها يضعفونها لا تصح، لكن إذا كان يعني الصحابة وجود صحابي اسمه عمير ما يمنع هذا أيضا. جيد، ابن الحمام بضم الحاء، بضم الحاء، وأيضا عمير بن أبي طلحة الذي صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ثلاثة. يعني الحافظ بن حجر اسمه، ما اسم الحافظ بن حجر؟ لا لا لا، ليس اسمه عمير. اسم الحافظ بن حجر من يعرفه؟ أحمد. وكنيته ماذا؟ لا عفى الله عنك، ليست كنية. لا، الكنية الحافظ كنية، الكنية أبو قبلها أبو، أبو الفضل، فجمع من اسمه أحمد وكنيته أبو الفضل، جمع الحافظ بن حجر من اسمه أحمد وكنيته أبو الفضل. أما عبد الله عبد القادر لا تجد هذا في كتب رواة الحديث إلا أندر من النادر، هذا يعني بحثت عن ذلك، هذا لا تجده إلا أندر من النادر. يعني ذهب إخوانك من الفوائد واللطائف ترجم في سير أعلام النبلاء لأحد النبلاء اسمه ابن باز، هنا وترجعون إلى ترجمته من هو كذا، تبحثون في ترجمته. جيد، إخوان الكرام، قال الإمام مالك في كتابه الجامع باب ما جاء في المهاجرة، يعني شرحنا فيه بعض الأحاديث إخوان الكرام، ونكمل إن شاء الله تعالى في يعني ما تبقى من الأحاديث. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الإمام مالك يروي عن أبي الزناد. أبو الزناد إخوان الكرام ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان. والأعرج ما اسمه؟ هذا اخواني الكرام وهم مني، انا اخطأت في الدرس الماضي يعني، وسر ان يتجاوز عني، قلت بان الاعرج سلم بن دينار. سلم بن دينار ايضا اخواني الكرام الاعرج، وقالوا له هذا، لكن المعنى في الاسناد عبد الرحمن بن هرمز، اصلحوا ما مضى اخواني الكرام، من كتب شيء في الدروس الماضية يصوب هذا، سلم بن دينار يقال له الاعرج، لكن المعنى في الاسانيد الذي يروي عن ابي هريرة عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز، فصوبوا اخواني الافاضل ما مضى، صوبوا ما مضى. عن ابي هريرة رضي الله عنه من لطائف هذا الاسناد اخواني الكرام، يعني فيه ثلاث اسماء معبدة لله عز وجل كاسماء رواه: ابو الزناد، عبد الله بن ذكوان، والاعرج عبد الرحمن بن هرمز، وابو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي. يعني ابو الزناد عن الاعرج يعني؟ لا ما ادري حقيقة، ليس في بالي شيء، قد يكون هكذا بس انا ليس في بالي شيء. هنا جيد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اخوان الكرام، في هذا من الفوائد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن، وهنا طبعا اخوان الكرام مسألة اصولية، ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت باحكام موافقة للقرآن، يعني بمثل ما جاء في القرآن، وايضا زادت بعض الاحكام على القرآن الكريم، بعض الامور لم تذكر تفصيلا في القرآن الكريم فزادت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم. اياكم والظن، هذا مذكور في القرآن، معنى اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. اين الأمثلة على زيادة السنة على القرآن الكريم؟ ان صلاة الفجر ركعتين، هذه لم تذكر في القرآن العظيم، هذه لم تذكر في القرآن العظيم، لكن طبعا ذكرت تقصير من ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجب على المسلم ان يتابعه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فان الظن اكذب الحديث، لا يكون الظن صادقا اخوان الكرام. المسلم ينبغي عليه الا يسيء الظن بالناس ويحسن الظن بهم، لان اساءة الظن بالناس اول من تضر صاحب الظن السيء. مثال: فلان الفلاني مر علي، عينه وقعت في عيني، ما ما سلم علي، أكيد هذا لا يحبني، أكيد هذا كان جالس ويتكلم علي، أكيد هذا الرجل يقتابني كثيرا. فهذا الإنسان قد أضر بنفسه، وهذا الإنسان قد وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم، كم يحصل أحيانا من الأمور والمواقف أن الإنسان يرى غيره ولكن ذهنه مشغول وكأنه لا يرى فلان الفلاني. فينبغي على المسلم إخوان الكرام أن يحسن الظن بالناس وألا يسيء الظن بهم، لكن لا بد أن ننتبه إلى نقطة وقاعدة: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وما قال إن جميع الظن إثم، وما قال إن جميع الظن إثم. رأيت قرائن وعلامات تؤكد أمر سيء معين، لا بد على الإنسان أن يتوقف قليلا. مثلا رجل يعمل في الشرطة مثلا، ومر على مكان وجد رجل مع امرأة بوضع مريب، هل يقول ان بعض الظن يتم خلاص ويعني ما يصح ان نسي بهم الظن؟ لا يا اخي الكريم، اذا وجدنا قراءة وعلامات لابد ماذا؟ لابد ان تتوقف في الامر. وقد يساء الظن بالانسان لانه هو الذي فتح الباب على نفسه. مثال: رجل شاب صغير في السن، عمره 18 سنة، ولا يعرف عنه بأنه طالب علم وحافظ القرآن ورجل يقيم الليل، لا يعرف عنه مثل هذا. يوميا يرجع البيت إلى صلاة الفجر، ألا يوجب هذا الأمر ريبة إخوان الكرام؟ أجيب، ألا يوجب ريبة؟ يا أخي ما نسيء الظن فيه، فنسأله، نتوقف معه، لما تفعل هذا؟ لما تصنع هذا؟ لما تتأخر يوميا إلى هذا الوقت؟ هل في شيء معين؟ لا بد على الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر. مثال ثاني: شاب صغير عمره 20 سنة، يسافر إلى بلاد الكفر دون سبب أو داعي أو مبرر، يعني سيذهب ويذكر رب العالمين في تلك الديار؟ أجيب أخواني الكرام، لا، ما نتهم الرجل، ما نتهم ونتجرع على قذف عباد الله، لكن لا بد أن نتوقف في المسألة وأن نذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعلم بأن الظن ليس كله إثم وليس كله سيء، لا بد إذا احتفى بالظن بعض القرائن، بعض العلامات، بعض الأمارات، يتوقف فيه ويتأنى فيه جيدا، ويستفصل من ممن وقع منه هذا الأمر. ولا تحسسوا. ما معنى التحسس إخوان الأفاضل؟ التحسس أن تبعث غيرك كي يسأل عنك أو عن غيرك. التحسس أن تبعث غيرك كي يسأل عنك أو عن غيرك، يعني يا فلان ببرشك عن فلان الفلاني، اسأله شو يقول عني أنا؟ ما الذي يتكلم عني؟ ما الذي يقول عني؟ وهذا إخوان الأفاضل قد يفتح بابا عظيما من أبواب الشر، هذا قد يفتح بابا عظيما من أبواب الشر، لأن فلان الفلاني عندما يأتيه طرف ثالث لا علاقة له بالموضوع، لعله يقول له والله فلان رجل طيب، لكن فرضا شديد الغضب، شديد الانفعال، غير ذلك. فذاك عندما ينقل لصاحبه الكلام ما يقول له في البداية والله أثنى عليك وذكرك بالخير، لا، قال عنك أنت عصبي، ويقول عنك أنك كذا وكذا وكذا، فتقع ماذا؟ العداوة والبغضاء بين الناس. أسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر إخوان الكرام ينتبه فيه، هذا أمر ينتبه فيه. أو أن يسأل عن غيرك دون داع أو مبرر، يا فلان ما رأيك بفلان الفلاني؟ فيتكلم عليه، ثم يأتيك الرجل والله كان عن فلان الفلاني كذا، طيب أنا الآن سأذهب وأنقل الكلام إلى فلان الفلاني. هذا ينبغي ألا يفعله المسلم إلا عند الحاجة الشرعية. رجل أراد أن يخطب امرأة، أنت لا تعرف هذا الرجل، تعرف من يعرف هذا الرجل، تبعث إلى هذا الرجل ويسأل لك عن من تقدم إلى خطبة هذه المرأة. فهذه الأمور إخوان الكرام إذا دعت المصلحة الشرعية لها لا حرج في ذلك، أما أن تفعل دون مصلحة شرعية لا يصح مثل هذا. عن الإمام مالك إخوان الكرام، يعني سأل أحدهم ما يقول الناس عني؟ قال بعضهم يمدح وبعضهم يذم. قال الحمد لله، الإشكال إذا تتابعت ألسنة الناس على الذم، إذا تتابعت ألسنة الناس على الذم هذه مصيبة كبرى، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تتجسسوا، أي لا تتتبع الأخبار وتبدأ يعني بالتلصص على الناس، فإن هذه مصيبة عظمى. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: وقد استسهل في زماننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بنا. هذا في زمن ابن عبد البر، فكيف في زماننا؟ نعم اخوان الكرام، يوجد التجسس عند بعض الناس. كيف يوجد؟ والله سأتلصص على مكالمة فلان الفلاني. بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يصور في أعراس النساء، هذا من التجسس والاطلاع على عورات المسلمين. هذا حرام وهذا لا يجوز، وهذا من عظائم الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. لأن هل في حاجة شرعية لمثل هذا؟ رجل يبعث بمن يصور له عرس معين، هل هذا فيه حاجة شرعية؟ أجيب أخوة الكرام، ليس فيه حاجة شرعية، لكن رجل يعمل في قطاع أمني فذهب وتحسس الأخبار عن واقعة معينة، لا حرج في ذلك، لأن هناك مصلحة شرعية. مصلحة شرعية لا تقاس بالهوى. بمعنى بعض الناس والله متخاصم مع عبد الله، بروح اسمع وتحسس هذا الريال ما الذي يفعل، هذا دافعه ما كان الشرع، انما كان دافعه الهوى. بعض الناس يبدأ يتجسس على زوجته بدون اي يعني قرائن او علامات توجب له الريبة، فيجني على بيته وعلى اسرته، نسأل الله العافية والسلامة. والله يا اخوان لقد تهدمت بعض البيوت بسبب بعض التصرفات الحمقاء من بعض الرجال، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تنافسوا، لا تنافسوا على الدنيا. بعض الناس إذا تجلس معه حديث وشغل مشاغل، كم عندك، كم حصلت، كم ربحت، كم كذا كم كذا، هذا اخوان الكرام لا يليق بالمسلم، ويبغي أن يترفع عنه الإنسان. اسأله ماذا قدمت الآخرة، ماذا عملت، ماذا ظفرت به من أجر، كيف أنت مع مجلس العلم، ما الذي استفدته؟ عمر بن الخطاب مع جاره الأنصاري ما الذي كان يفعل، ما الذي كان يفعلانه؟ يتناوبان النزول عند النبي عليه الصلاة والسلام. تنافس على العلم، تنافس على البر، تنافس على التقوى. ولا تحاسدوا، الحسد اخوان الكرام كراهية إنعام الله على الغير، سواء تمنى معه زوال النعمة أو لم يتمنى معه زوال النعمة، وسبق معنا في الدرس الماضي، ولا تباغضوا، لم بقي على المسلم أن يحب أخيه. ذاق قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. والله إن الأمر عظيم، لا تحب فلان الفلاني إلا لله. ما معنى هذا؟ إذا وجدت عليه خطأ يجب أن تنصحه، إذا وجدت عنده تقصير لابد أن تنصحه، لأنك ما تحاببت معه على الدنيا. لا تقول لفلان الفلان بيزعل إذا نصحته، لأنك ما جمعك به إلا طاعة رب العالمين. فالأمر عظيم، ينبغي على الإنسان أن يتفطن له. ولا تدابروا، سبق معنا إخوان الكرام أن يعرض الإنسان عن الآخر ويعطيه ظهره، وكونوا عباد الله إخوانا، أيضا سبق معنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال مالك عليه رحمة الله تعالى عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. إسناد هذا الحديث عطاء بن عبد الله الخراساني تابعي. مجيد معنا ولا؟ هنا مجيد ما حضر اليوم. عطاء بن عبد الله الخراساني تابعي. إذا هذا الإسناد ما درجته؟ درجته؟ لا. هاتها مرة واحدة. إسناده ضعيف طبعا، لأنه ماذا؟ مرسل. المرسل ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا منقطع لا شك، لكن أي درجة من درجات الانقطاع؟ أي درجة من درجات الانقطاع؟ لأن الانقطاع على أنواع، عطاء بن عبد الله الخراساني إخوان الكرام تابعي، وأيضا يعني صدوق يحب كثيرا ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا إسناده لا يصح. لكن معناه إخوان الكرام ماذا؟ معناه صحيح، بأن التصافح يذهب الغل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. فإذا الإنسان سلم على غيره وصافحه ذهب ما في قلبه إن شاء الله تعالى. وبعض الناس يحرم نفسه هذا الأجر العظيم، الأجر المترتب على السلام، صباح النور ومساء الخير ومساء النور وغير ذلك. وهذا طبعا إخوان الكرام لا يصح. المسلم يبدأ بالسلام ولا يبدأ بمثل هذه العبارات. والسلام طبعا عندما تقول السلام عليكم أي أسأل الله أن يسلمكم من النقائص والعيوب تسليما. بسم الله السلام ما معناه؟ بسم الله السلام ما معناه؟ سلمان أنت أبو سلمان، لكن اسم الله اسم الله السلام ما معناه؟ أبو حمد يجهز نفسه. عادل في الطرف تفضل. المنزه من النقائص والعيوب، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. إخوان الكرام، معرفة معاني أسماء الله عز وجل أمر والله مهم جدا لمن أراد أن يرقق قلبه، لمن أراد أن يرقق قلبه. إخوان الكرام، أمر مهم جدا أن يعلم معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. مثال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك أي تنزحت يا رب عن النقائص والعيوب. طيب ما وجه إرادها هنا؟ واضح؟ يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت نادى سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب تنزحت عن النقائص والعيوب. طيب شو دخلها هنا؟ واضح الإشكال؟ بس أول الإشكال واضح. يونس عليه الصلاة والسلام الآن في بطن الحوت في كرب عظيم، يقول يا رب تنزهت عن النقائص والعيوب، ليش؟ هل هذا الكلام له داعي؟ فهمت سؤالي؟ جيد، من يعرف الجواب؟ تفضل. بس لا، ليس هنا الآن المعنى، ليس هكذا.
أنه يونس ناقص ولا يستطيع أن ينقذ نفسه.
لا، ليس هكذا. قرأت
من الكمال لله سبحانه وتعالى ناقص ما يستطيع.
ليس هكذا.
كمان القدرة.
لا، ليس هكذا. يا رب تنزهت عن النقائص، يا رب تنزهت عن الظلم، لم تظلمني بل أنا الذي ظلمت نفسي. رأيتم المعنى إخوان الكرام؟ فهذا المعنى مهم جدا والله لطالب العلم أن يعتني به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعو الإنسان ربه بالأسماء الحسنى. أضرب لكم مثال يعني على أهمية تدبر معنى أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم الله العزيز ما معناه؟ فقط هذا المعنى فقط؟ معنى ثاني. جيد، معنى ثالث.
يعني
الذي ترفع عن النقائص. انظروا اخوان الكرام، هذا معنى اسم من اسماء الله عز وجل له عدة معاني. يعني يقول بعضهم وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقدرة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فينبغي والله إخوان الكرام، هذا أمر مهم جدا أن يعتني به طالب العلم، لا تفرط مثل هذا الأمر. لذلك من قواعد التفسير أنك تجد الآية تختم بالأسماء الحسنى المتضمنة لمعنى الآية. يعني شوف، كل آية تختم بها، ختمت باسم من أسماء الله عز وجل، تجد اسم الله عز وجل له رابط بماذا؟ بالآية السابقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. منكم الآية؟ والله عزيز حكيم. شو دخل والله عزيز حكيم هنا؟ عز سبحانه وتعالى فحكم. لاحظ المعنى أخي الكريم، هذا بحث مستقل يبحثه بعض علماء التفسير، والله أمر مهم جدا ينبغي على الإنسان ألا يفرط فيه. وقد ذكره الشيخ السعدي في كتاب القواعد الإحسان في تفسير القرآن، وذكر أمثلة كثيرة على مثل هذا الأمر. يرجع إليه طالب العلم، يرجع إليه طالب العلم حتى يستفيد إن شاء الله تعالى. وتهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في حديث آخر. خاصة الهدية بين من؟ بين الرجل وأمه وبين الرجل وأبيه، وهذا جانب قد نغفل عنه إخوان الكرام. يأتي الإنسان من السفر يأتي بهدية لزوجته وينسى أباه وأمه، وهذا خطأ. قدم لهم الهدية ولو شيئا يسيرا، جر يعني فرض إذا كنت موظفا جديدا أو أول الشهر اشتري خاتم من الذهب وابعث به إلى الوالدة، لعل دموعها أن تنزل فرحا بهذا الأمر. اليوم كلمتني إحدى النساء تقول امرأة كبيرة في السن، قالت نذرت نذرا لله عز وجل فطلبت من ابني أن يعينني شهريا ب200 درهم حتى أتمكن من الوفاء بالنذر فرفض. هل هذا الابن فيه خير؟ 200 درهم والله ما تفعل بالإنسان شيء، لكن هذا الإنسان إن دعاه زميله وصديقه إلى العشاء قد يدفع، أو دعا هو زميله وصديقه إلى العشاء قد يدفع على ذلك مبلغا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. فقالت لهذه الأم فدعوت عليه واستجاب الله دعائي، نسأل الله العافية والسلام. ذكرت لي أن ابنها كان عاقا شديد العقوق لها، قالت فلم أزل أدعو الله عز وجل عليه حتى ابتلي بمرض خبيث يعني ومرض صعب وأخرج خارج الدولة للعلاج يعني، فنسأل الله أن يلطف بنا. وتذهب الشحناء، طبعا أخوان الكرام المحبة ماذا يعني؟ تذهب الشحناء. ثم قال الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. إسناد هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، ولا طبعا لطيف إخوان الكرام أن اسم سهيل كان معروفا من الأسماء القديمة، كان معروفا من الأسماء القديمة. ابن أبي صالح عن أبيه، من أبوه؟ ما اسمه؟ اسمه ذكوان السمان الزيات، ذكوان السمان الزيات، هكذا كان يسمى أبوه، هكذا كان يسمى أبوه. اسمك سعيد، ذكوان السمان الزيات، ما كنيته؟ أتعرفها؟ لا، مرة معنا من الإسلام شيخ أنت لا تعرف، شوف الإسلام عن سهيل نبي صالح عن أبيه، يعني أبوه ما كنيته أبو صالح، فهمت؟ واضح؟ جيد. فلا تستشكل الأمور أخوانك الأمر هين، يعني مرة قلت لأحد الأخوة من هو محمد بن عبد الله القرشي، فنظر إلي وقال عفى الله عنك كدت أن توقعني في الفخ، والله المستعان. جيد. عن أبيه واسمه ذكوان السمان الزيات، عن يعني وكنيته أبو صالح طبعا لأنه قد مر معنا هنا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة، طبعا الجنة إخوان الكرام لها أبواب وأبوابها كم؟ 8. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال بعد أن يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء. وأكلفكم بواجب إخوان الكرام أن تجمعوا لي الأحاديث الواردة في فتح أبواب الجنة والدخول منها، يعني فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أبواب الجنة 8 وغير ذلك. أنا الآن في بالي يعني في دخول من أبواب الجنة 8 حديثين غير ثلاث أحاديث، ثلاث أحاديث فتجمعونها على الشرط السابق، على الشرط السابق. طبعا أخوان الكرام شيء يكتب بالكمبيوتر يرفض تماما، يكتب بخط اليد، يكتب بخط اليد. فإذا أخوان الكرام أبواب الجنة 8 وأبواب النار كم؟ الدليل لها 7 أبواب كما قال الله عز وجل في سورة الحجر، كما قال الله عز وجل في سورة الحجر لها 7 أبواب، وهذا دليل على ماذا؟ سبقت رحمتي غضبي، سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم الاثنين ويوم الخميس طبعا دليل على فضل هذه الأيام، وجاء في أحاديث أخرى أن الصيام في يومي الاثنين والخميس مستحب، فالمسلم إذا كان حريصا إخوان الكرام ينبغي عليه أن لا يفرط في صيام هذين اليومين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومهما. فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، دليل على فضل التوحيد. وما يكفره من الذنوب، وأن الإنسان مطالب بتحقيق العبودية لله عز وجل. فيغفر لكل عبد مسلم ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وإنما قال لا يشرك بالله، وما اقتصر على هذا، قال لا يشرك بالله شيئا. لا يشرك بالله تشمل جميع أفعال الشرك، شيئا لا يشرك بالله شيئا جميع أنواع المشرك به. واضح المعنى؟ لا يشرك بالله لا يفعل جميع أنواع الشرك، لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله الشجر والحجر والمدر والدواب والنبي والملك وغير ذلك أبدا، عبادته خالصة لله عز وجل. وكل هذا طبعا تأكيد على موضوع التوحيد. ثم يأتي لك بعض الناس في هذا الزمان يقول لك يا أخي والله ليش تتكلمون عن هذه المواضيع، ونحن الآن في القرن المدري كام والناس وصلت إلى القمر. وهذا طبعا إخوان الكرام من الكلام الذي ينبغي على قائله أن يستحي من نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، تنبيه على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، مرتكب الكبيرة لا يكفر. وين أخذنا هذا؟ فكروا يا جماعة. نعم أحسنت، قال أخيه بينهما شحناء وسماه ماذا؟ أخا له. إخوان الكرام، وسماه أخا له. مثال ذلك، مثال آخر، قال الله عز وجل عن القاتل اللعن فمن عفي له من أخيه شيء، فالدليل على أن مرتكب الكبيرة ما يعتبر كافرا. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة عاصي آثم يعني يستحق إثم الله سبحانه وتعالى، لكن لا نتعدى الحد الشرعي ولا نتعدى حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. في هذه الجملة أخوان الكرام لا بد أن نقف معها وقفات. إذا كان الخصام بينك وبين أخ لم يسمى في هذا الحديث أخ عادي كما يقال، يعني المغفرة قد تحجب عن الإنسان، ما بالكم إخوان الكرام إذا كان الخصام بينك وبين أهل العلم الراسخين، يتكلم الإنسان عليهم. يعني واحد قبحه الله تعالى ألف كتاب جناية الشافعي على الفقه الإسلامي أو شيء من هذا الكلام، هذا إخوان الكرام رجل مخذول ورجل نسأل الله العافية والسلام محروم، ويخشى أن يكون هذا الرجل يعني عنده طوية سوء نسأل الله العافية والسلام. فهذا إخوان الكرام الخصام مع العلماء والأولياء والصالحين. طيب ننتقل إلى درجة أعلى، كيف إذا كان الخصام مع الصحابة الكرام؟ المصيبة أعظم. طيب كيف إذا كان الخصام مع أفضل الصحابة، سادة الصحابة العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ طيب كيف لو كان الخصام مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم أخوان الكرام بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة خاصة يعني هم قلة إن شاء الله، ورايتهم مكسورة في قلبه حقد وغل على النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى السنة نظرة استراء ونظرة احتقار. هذا لا شك ولا ريب أنه ينطبق عليه قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. يقول أهل العلم كل من اتبع السنة له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وكل من سب النبي عليه الصلاة والسلام وتنقصه وأعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فالمسلم إخوان الكرام الله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ذكر أهل العلم إخوان الكرام أن الحقوق بين العباد، الحقوق بين العباد إذا وقعت، الحقوق المالية بين العباد إذا وقعت فيها المسامحة عفى الله سبحانه وتعالى. فلان أنا كنت باخذ منه 100 درهم وكان بينه وبين شحناء فتحللت منه وسامحني، إخوان الكرام يسقط ماذا؟ تسقط يعني المطالب بها من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام في الحقوق المالية هل يلزمني أن أرجع المال إلى صاحبه؟ في الحقوق المالية أجيب الجبهة هنا معنا الشيخ، في الحق المالي خذ من واحد 100 درهم لازم تراجع لصاحبه ولا القاعدة والعب ما يهمك ترجع الحقوق لأصحابها؟ جيد. في الحقوق المعنوية هل أود أروح عند واحد أقول يا ابن سامحني ترى أنا اختمتك وقلت عنك أنك كذا وكذا وكذا وكذا؟ المسألة فيها خلاف. يرجح بعض أهل العلم ألا تذهب إليه وأن تسأل الله عز وجل له العفو والمغفرة وأن تسأل الله عز وجل لك أن يعفو عنك ويغفر لك. لماذا؟ في الحق المالي سيظهر الرجل بفائدة. طيب الآن لو تقول له والله أنا تكلمت عليك عند فلان وعند علان، هل ستحصل المصلحة أم تزداد العداوة؟ خاصة بعض الناس يعني أنت تريد العفو والإصلاح لكن ستبدأ معركة خاسرة طبعا لا شك ولا ريب في ذلك إذا بدأت بالعفو والصلح معه. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيء أن يرجعا أو أرقوا هذين حتى يفيعا أنظروهما اتركوا معناها أرقوا أرقوا معناها اتركوا نفس معنى تقريبا إخوان الكرام. طبعا إسناد هذا الحديث ما درجته عبد الله محمد عبد الله ما درست هذا الحديث؟ شوف تأمل إسناد جيدا. سعود أحسنت قول صحابي لم يذكر لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا موقوف لكن له حكم الرفع كأنه مرفوع. يعني كلام مثل هذا الصحابي بيجيبه من عنده أم يعني سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكيد سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أخوان الكرام واحد يقول ليش ما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يتفاوتون. يعني واحد يسألك والله بيني وبين أخي خصومة ما حكم ذلك؟ فأقول لك إن الجنة تفتح أبوابها يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة. هل هذا من كلام أم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. برات الإنسان ما يذكر القائل لأن المقامات تختلف. مفهوم هذه النقطة أخوان الكرام؟ يعني احيانا خرج كلام الصحابي كانه فتوى واضح. فماذا كان يعني شيء مستعجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مجلس التحديد انما ذكره كجواب هكذا كحكم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. لا تنسوا الواجب اخوان الكرام ويعني تاتون به الاسبوع القادم. جيد اخوان الكرام يعني يسأل السائل سؤال مهم جدا اخوان الكرام. انا يعني السؤال اوثر الا اقرأه ولكن انبه نفسي وانبه اخواني الى اهمية العناية بالعلم الشرعي. اخي الكريم اذا اردت ان تسلم من الشرور ومن فتن الشبهات والشهوات عليك بطلب العلم الشرعي وان الانسان لابد ان يطلب العلم الشرعي وان يكون في هذه الدنيا على بصيرة وان يسلك اخوان الكرام صراط الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. بعض الناس يريد ان يستقيم على طاعة الله يبحث عن اشخاص يعني لا يعرف عنهم قدم صدق في العلم الشرعي يجهلون شيء عظيم من دين الله عز وجل. هذا اخوانا الكرام لا يتبع مثل هذا لا يتبع مثل هذا. انما الانسان يطلب العلم ويتفقه في دين الله ويقرأ في كتاب الله ويقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيستفيد ان شاء الله تعالى فائدة عظيمة باذن الله عز وجل. ايضا هذا السؤال لم ابحث عن جوابه لم ابحث عن جوابه ما تيسر لي. يعني انا ما فهمت السؤال. شخص ملتزم اقرض صديقه مبلغا من المال هذا الصديق يريد اخذ قرض ربوي كيف يعني؟ السؤال انا ما فهمته. هي بس ذاك اقرضه يريد مبلغ اخر ها هو يعلم يعني كضمان هو يعلم يجزم بهذا الامر لا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أعطاه يعني وما يمكن يطالب بالسداد ودفع خلاص ذاك يذكره بالله عز وجل، ما في ما ثم إلا النصيحة، يذكره بالله سبحانه وتعالى. لا إن شاء الله ما يثم بذلك، ما يثم إن شاء الله. هذا سؤال وجيه يحتاج الى يعني بحثه وان اطلع عليه، يعني يحتاج الى بحث. هذا يعني يلبس علينا، يعني يعطينا ورقه فارغه. الله هل هناك كتاب معين في معرفه معاني أسماء الله وصفاته الحسنى؟ نعم أخوانا الكرام، هناك كتيب جميل اسمه شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الفاضل العلامة محمد خليل هراس المصري، توفي رحمه الله تعالى. كتاب قيم جميل صغير أخوانا الكرام، كتاب قيم صغير في الحجم، يعني وجدته أنا يباع في مكتبة الصحابة في الشارقة، لا نعمل دعاية للمكتبة، أنا وجدته هناك يباع. كتيب شرح أسماء الله الحسنى أو شيء من هذا، يعني كتيب صغير بأسلوب يسير حسب ظني، يعني من أسلوب الكتاب كأن الشيخ يلقيه كمحاضرة، فأسلوبه هين وأسلوبه سهل إن شاء الله تعالى. هناك تعارض بين قول الله تعالى في الجنة لها سبعة أبواب، لا يا أخي الكريم، النار لها سبعة أبواب ليس الجنة، النار لها سبعة أبواب، أما الجنة لها ثمانية أبواب. يعني لو يسأل يعني كيف الإنسان يدخل من ثمانية الأبواب أيتها؟ هكذا ما أدري من كاتب السؤال. لو تذكرون لنا الكبائر باختصار، أنا ما أستطيع طبعا أحصرها، يعني الأمر صعب، لكن هناك كتاب اسمه الذخائر في شرح منظومة الكبائر، ترجعون له، ما أذكر مؤلفه لكن حققه أحد الإخوة من طلاب، يعني أحد الإخوة من الكويت. العقيدة قلت لك هذا الكتاب، هذا يعني سرد الأسماء والصفات هكذا. لا لا، ذاك من نونيت بن القيم، شرح أسماء الله الحسنى، هكذا العنوان على الظن للشيخ محمد خليل هراس. نعم أنا وجدته هناك. ما نصيحتك لمن هو في الغربة؟ وأختم بهذا السؤال، أقول لهذا الإنسان أو كل هذا الأخ الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه الغربة الحقيقية، هذه إخواني الكرام هي الغربة الحقيقية. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.